الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. الحقيقة هناك علاقة دقيقة بين آيات القذف وآيات اللعان، فالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء، فرق كبير بين أن يتهم الإنسان امرأة أجنبية بالزنا، هذا يجب أن يأتي 4 شهداء وإلا يجلد ويقام عليه حد القذف، وقد لا يتأثر بيته ولا تتأثر مكانته ولا سمعته من قذف هذه المرأة الأجنبية المحصنة، لذلك حد القذف يقام عليه إن لم يأتي بالشهداء 4، فلو جاء بشهداء 3 بشهود 3 لك أن تقول جمع شاهد شهيد شهداء وشهود، فإن لم يأتوا بالشهداء، الشهداء جمع شاهد والشهيد أيضا جمعها شهداء، فالشهداء جمع لشاهد ولشهيد، هنا الحديث عن الشهداء حديث عن جمع الشاهد بالضبط، لكن لما الإنسان يرمي زوجته بالزنا هذا ليس له مصلحة إذا كان كاذبا بهذا الرمي، لأن هذا الرمي سيسبب له العار، سيسبب له الشك في ولده أهو منه أم من غيره، سيسبب له سمعة سيئة، سيسبب له انهيار اجتماعي، لذلك العلماء قالوا إنه لا يقدم على رمي الزوجة بالزنا إلا أن تكون هذه الواقعة صحيحة، لهذا رحمه الله عز وجل وخفف عنه وقال: أنت أيها الزوج لك حكم مستقل، شهادتك تعادل 4 شهادات، 4 شهادات يدلي بها شهود عدول. هذه هي العلاقة بين آيات القذف وبين آيات اللعان، وكأن الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، يعني لولا أن الله رحمكم بآيات اللعان لكان في الأمر حرجا شديدا. تصور حال الزوج، رأى رأي العين زوجته تزني، والشرع لا يسمح له بسماع هذه الدعوة إلا 4 شهود، والشهود لن يأتوا، ذهب ليحضرهم، عندئذ الأمر يتلافى، إن ما في حل. لذلك النبي الكريم حينما عرضت عليه قضية قبل نزول هذه الآية استرجع الله سبحانه وتعالى وقال: لعل الله يحدث في هذا الأمر أمرا، لعله يحدث أمرا. شيء آخر، الزوجة التي يحق لها أن تشهد 4 شهادات بالله يجب أن تكون من النوع التي إذا قذفت بالزنا أقيم على قاذفها الحد. يعني كما تعلمون في الدرس الماضي، من اتهم امرأة زانية بالزنا لا يقام عليه الحد. إذا امرأة فاجرة تزني على قارعة الطريق، تزني من دون أن تختفي، تفصح عن زناها في اليوم التالي، تقول كنت مع فلان وفلان، هذه امرأة فاجرة، هذه امرأة لا يحد قاذفها. تكلمنا في الدرس الماضي أنه لا يحد قاذف المرأة إلا إذا كانت المرأة بريئة من الزنا، محصنة. والإحصان كما قلنا هو الإسلام والزواج والعفة وما شاكل ذلك. لذلك هذه الآيات آيات الملاعنة لا تجري إلا إذا كانت الزوجة من النوع التي إذا قذفت أقيم على قذفها الحد، عندئذ لها أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. كذلك الزوج لا يحق له أن يشهد أربع شهادات على أنه من الصادقين إلا إذا كان من النوع الذي يحق له أن يشهد. وكما تكلمنا في دروس سابقة، الشهادة على أنواع. هناك نوع يكتفى بالشاهد أن يكون مسلما عدلا، وفي شهادات يجب أن يكون الشاهد عدلا وثقة، العدالة والضبط. في رواية الأحاديث لا بد من أن يكون الشاهد مسلما عدلا ثقة. لكن في الإدلاء ببعض الوقائع أمام القاضي يكفي أن يكون الشاهد مسلما، والإسلام كما تعلمون هو انصياع لأوامر الله سبحانه وتعالى. الآن العلماء على خلاف في أن آيات اللعان لا تحتاج إلى متعلق الصدق أو الكذب. يعني الحادثة أن هذا الزوج رأى زوجته في حالة زنا، فله أن يقول في المحكمة أمام القاضي أشهد بالله أنني صادق فيما رميتها به فقط. ما بيحتاج الزوج إلى أن يذكر بالتفصيل ماذا جرى أمام القاضي، يعني رأفة بحاله ورعاية لحق هؤلاء المستمعين وتوفيرا عليه من إبداء تفصيلات قد تحرجه في ذكرها أمام القاضي. لذلك أجاز بعض العلماء أن متعلق الصدق أو الكذب في هذه الآيات يمكن ألا تذكر، يعني أشهد بالله أنني صادق فيما رميت به زوجتي وينتهي الأمر. العلماء أيضا على خلاف، هل يجوز أن تبدأ الزوجة بالإدلاء بشهاداتها الأربع؟ جمهور الفقهاء على أنه يجب أن يكون الترتيب كما ورد في القرآن الكريم، أن يبدأ الزوج بالإدلاء بهذه الشهادات الأربع، ثم يشهد الشهادة الخامسة، وبعدها يأتي دور الزوجة. حينما يشهد هذه الشهادات الأربع مع الشهادة الخامسة نجا من حد القذف الوارد في الآية السابقة. الآية السابقة توجب له حد القذف لمجرد أنه شهد أربع شهادات وفق هذه الآية، نجا من حد القذف وأوجب على زوجته حد الرجم. لكن هذه الزوجة إن شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين، تنجو بهذه الشهادة الخامسة مع الأربع السابقة من حد إقامة الحد عليها وهو حد الرجم. والمشكلة أنه قد يكون هناك حمل، لذلك أجاز بعض العلماء أن يشهد الزوج أنه صادق فيما رمى به امرأته وأن هذا الولد الذي في بطنها ليس منه. بهذا ينفي عنه نسبة هذا الابن إليه. وكذلك المرأة تستطيع أن تنفي عن نفسها أن يكون هذا الولد من هذا الرجل، كلا الطرفين متاح لهما أن ينفيا مع إثبات صدقهما الولد الذي ليس تابعا لهما. من السنة أن يشهد الزوج وهو واقف والمرأة قاعدة، ثم تنعكس الآية، تقف المرأة لتدلي بشهاداتها الأربع والخامسة وهي واقفة والزوج جالس، والقاضي عليه إن وصل الزوج إلى الشهادة الرابعة أن يخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، عذاب الدنيا حد القذف وعذاب الآخرة النار. وعلى القاضي أيضا إن وصلت المرأة إلى الشهادة الخامسة أن يذكرها بأن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ويراعى أن يشهد هذه الواقعة جمهور من المسلمين كما ورد في كتب الفقه. الحقيقة كلمة ويدرأ عنها العذاب، بعض الناس فهموا العذاب أنه العذاب في اليوم الآخر، وليس هذا بصحيح. العذاب هنا هو عذاب الحد الذي يجب أن يقام عليها، ألا وهو الرجم، لقوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالعذاب هنا في هذه الآية هو حد الرجم. الآن لو أن الزوجة اتهم زوجته بالزنا وامتنع أن يلاعنها ولم يأتي بالشهود كما جاء في آية القذف، فماذا عليه؟ العلماء قالوا: عليه حد القذف. إذا امتنع الزوج عن أن يشهد أربع شهادات بالله وعن أن يشهد الشهادة الخامسة التي توجب له النار، إذا امتنع الزوج عن الملاعنة فيجب عليه حد القذف وهو 80 جلدة. شيء آخر، إذا امتنعت الزوجة عن أن تدلي بأربع شهادات أنه كاذب وعن أن تشهد الشهادة الخامسة التي توجب لها النار، وجب عليها حد الرجم. ما في حل، قضية دقيقة جدا، إما أن تلاعن وإما أن يقام على الزوج حد القذف، وإما أن تلاعن الزوجة وإما أن يقام عليها حد الرجم. شيء آخر، هذه الآيات المتعلقة بالملاعنة فيها أحكام صريحة واضحة في شأن الملاعنة، في مقدمتها أن شهادة الزوج كافية بدل أربع شهود عدول يصدقون ما ادعى به، أن الزوجة تستطيع بالإدلاء بأربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين مع الشهادة الخامسة أن تمنع عنها حد الرجم، وتأتي السنة المطهرة لتبين أن هذه الملاعنة ينتج عنها أشياء ثلاث: الشيء الأول نفي الولد، الشيء الأول نفي الولد، والشيء الثاني الفرقة بين المتلاعنين. بعد التلاعن يحكم القاضي بالفرقة بين الزوجين. لماذا؟ لنأخذ اتهام الزوج زوجته بالزنا، لو أنه صادق في هذا الاتهام ماذا فعل؟ فضحها ونشر سمعتها السيئة بين الناس وجعلها في موطن ازدراء واحتقار من المجتمع الإسلامي. هذا إذا كان صادقا، فإذا كان كاذبا فالجرم أكبر. لذلك ينشأ من ملاعنة الزوج أو ينشأ من اتهام الزوج زوجته بالزنا ثم الملاعنة، ينشأ جرح في نفس الزوجة لا يدمل أو لا يضمد. أما المرأة فالتي تسبب الزنا، فالتي تزني في بيت زوجها، والتي تلحق العار والشنارة بزوجها، إنها فعلت شيئا لا يغتفر. لقد لطخت سمعته ولوثت فراشه وألحقت به ما ليس له. فإن كانت صادقة في اعترافها بهذا الذنب فجريمتها كبيرة، وإن كانت كاذبة فجريمتها أكبر. لذلك النبي الكريم رأى أن كلا الزوجين جرح الآخر جرحا لا يندمل، لهذا حكم بالفرقة بين المتلاعنين. لذلك لمجرد أن يلاعن الزوج زوجته يحكم القاضي بالتفريق بينهما، لأن هذين الزوجين ليسا أهلا أن تقوم بينهما حياة سوية صحيحة. لكن المشكلة أن هذا التفريق على التأبيد، يعني ما في طريق أبدا إلى أن تعود هذه الزوجة لهذا الزوج، ولا أن يعود هذا الزوج لهذه الزوجة. فأحكام ثلاثة تؤخذ من آيات الملاعنة: نفي الولد عن الزوج، والفرقة بين المتلاعنين، والتحريم المؤبد بينهما. لكن العلماء يقولون أن الزوج أولى به إذا رأى زوجته تزني في بيته، الأولى به أن يطلقها، يعني وألا يلاعنها. إذا طلقها ستر حالها فلعلها تتوب، إن احتمل أن يجعلها تتوب على يديه وصلحت توبتها هذا بده بطولة، هذا أمر يحتاج إلى بطولة. وإذا لم يحتمل عليه أن يطلقها سترا لحالها. أما إذا لعنها فقد فضحها ونشر سمعتها السيئة في المجتمع الإسلامي وانتهت. الشيء الذي يلفت النظر هو أن الله سبحانه وتعالى في آخر آيات الملاعنة يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. يعني كأن الله سبحانه وتعالى تفضل على هذه الأمة الإسلامية بهذا الحكم، رحمة بالزوج ورحمة بالزوجة التي يجب أن ترجم، فإذا نطقت بهذه الشهادات يدرأ عنها العذاب. إذن رحمة بالزوجين معا كانت هذه الآيات آيات الملاعنة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته. لكن الشيء الذي يلفت النظر أكثر من هذا، قال: وأن الله تواب حكيم. تواب حكيم في كل الآيات، آيات الفواصل، تواب رحيم تواب رحيم، إلا في هذه الآية تواب حكيم. يعني ليس من الحكمة أن تفضح زوجتك، لذلك فتح باب التوبة حتى للمتلاعنين اللذين اقترف أحدهما جريمة الزنا. طبعا حينما يتلاعن الزوجان لا بد من أن يكون أحدهما كاذبا، وهذا الكاذب الذي ستر حاله بهذا الكذب باب التوبة مفتوح أمامه، ولكن يحتاج إلى جهد كبير. هذه الآيات آيات الملاعنة مع آيات القذف مع حد الزنا تنظم المجتمع الإسلامي. يعني قضية أن تخون المرأة زوجها قضية خطيرة، إما أن تنتهي بالفضيحة، وإما أن تنتهي بالفراق الأبدي من هذا الزوج. فإذا كان زوجاً كريماً محسناً خيراً مثلاً طيباً سخياً، فإن الزوجة عليها أن تعد لآلاف آلاف الملايين قبل أن تفكر أن تخون هذا الزوج، إنها تفقده وتفقد سمعتها في وقت واحد. والحمد لله رب العالمين.